بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ففي كتاب مختصر الخرق للإمام الخرقي رحمه الله مادة الفقه، كنا تكلمنا في الدروس الماضية عن أحكام المسح على الخفين، وبقي فيها بعض المسائل، ووقفنا عند قوله رحمه الله: ولا يمسح إلا على خفين أو ما يقوم مقامهما من مقطوع أو ما أشبهه مما يجاوز الكعبين. يقول إن الذي يمسح عليه هو الخفين أو ما يقوم مقام الخفين مما يستر محل الفرض في الوضوء. الذي يقوم مقام الخفين بمعنى أنه يستر من الأصابع إلى الكعبين ويثبت بنفسه ويمشى به من دون وجود مشكلات. وذكر مثالا لما يقوم مقام الخفين، قال: من مقطوع. المقطوع هذا نوع مما يلبس في القدم في عصر المؤلف، وهو يغطي الكعبين وزيادة، بمعنى أنه يغطي جزءا من الساق أو ثلث الساق أو نصف الساق أو نحو ذلك. فإذا كان ساترا لمحل الفرض فإنه يمسح عليه ويكون ثابتا بنفسه. أما إذا كان دون الكعبين أو كان تبين منه الأصابع أو ظهر القدم أو بطن القدم أو نحو ذلك فإنه لا يصح المسح عليه. يقول الشارح ابن قدامة رحمه الله: ولو كان للخف قدم وله شرج محاذ لمحل الفرض جاز المسح عليه، إذا كان الشرج مشدودا يستر القدم. يعني لو كانت الخف أو نحوها مفتوحة مثلا وتربط بحبال مثل البسطار ونحوه الذي يستعمله الشرط، فهو يربط بحبال من فوق القدم ثم يستر القدم بالتئام طرفيه واجتماعهما ويغطي الكعبين ويزيد على ذلك، هذا له حكم الخف ويأخذ أحكامه لأنه ساتر لمحل الفرض. ثم ذكر المؤلف رحمه الله مسألة أخرى، قال: لو كان الخف محرما مثل أن يكون مصنوعا من جلد نجس كجلد سبع، هل يصح المسح عليه؟ قال: لا، لأن لنجاسته، ونجاسته نجاسة عينية، بمعنى أنه لا يطهر بالدباغة، فلو دبغ فلا يطهر. جلد الميتة يطهر بالدباغ، لكن جلد النجس عينا كجلد السبع وجلد الكلب وجلد الخنزير ونحوها فإنها لا تطهر، فلا يصح المسح عليها لو كان الإنسان عنده خف من هذا النوع. ولو أنه مسح وصلى فصلاته غير صحيحة، لأمرين: لعدم صحة وضوئه ولوجود النجاسة معه. قال: ويجوز المسح على كل خف ساتر يمكن متابعة المشي فيه، سواء كان من جلود أو لبود أو ما أشبهها أو ما أشبههما. يعني لو كان الخف من جلود أو كان من قماش ثقيل ملبد بعضه على بعض وشكل ساترا على محل الفرض فإنه يصح المسح عليه حينئذ. ويدخل في ذلك كما تكلمنا في الدرس الماضي مسألة الجوارب بشروطها، وسيأتينا بعض كلام عليها. قال المؤلف رحمه الله: وكذلك الجورب الصفيق الذي لا يسقط إذا مشى فيه. فالمسح على الجوارب يجوز بشرطين: أحدهما أن يكون صفيقا، بمعنى أنه سميك متين لا ترى منه البشرة، ليس شفافا، والثاني أن يكون يمكن متابعته المشي به، لا يسقط، بأن يربط من أعلاه أو نحو ذلك، كأن يكون كيسا كما هو المستعمل الآن، ويكون عليه ضاغط أو رابط أو حزام أو نحو ذلك يثبته. أما لو كان يسقط ثم يرفعه نحو ذلك فلا يصح المسح عليه. قال أحمد رحمه الله: يذكر المسح على الجوربين عن 7 أو 8 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول ابن المنذر رحمه الله: يروى إباحة المسح على الجوربين عن 9 الصحابة رضي الله تعالى عنهم، منهم علي وعمار وابن مسعود وأنس وابن عمر والبراء وبلال وأبي ابن أبي أوفى وسهل بن سعد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وبه قال: جمع من التابعين وأتباعهم. وقد ثبت الدليل على هذا بما رواه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. النبي عليه الصلاة والسلام كان لابسا للجوربين من دون خفين، وإنما لبس معهما نعلين، فمسح على الجوربين والنعلين معا. وهذا إذا خلع النعلين انتقض وضوءه، والمراد بنعلين نعلين تثبت ولا تخلع، إذا خلعت انتقض الوضوء. سئل أحمد رحمه الله عن جورب الخرق يمسح عليه فكره ذلك. قال: ولعل أحمد كرهها لأن الغالب عليها الخفة، ولأنها لا تثبت بنفسها، فإن كانت مثل جورب الصوف في الصفاقة والثبوت فلا فرق. يعني إذا كان الجورب متين سميك مثل المصنوع من الصوف ويثبت بنفسه فلا حرج في المسح عليه بعد لبسه على كمال الطهارة. قال المؤلف: وإن كان الجورب يثبت بالنعل مسح أي عليهما، فإذا خلع النعل انتقضت الطهارة. وهذا يبين أن الجوارب إذا كانت لا تثبت بنفسها ويثبتها بلبس النعل عليها فيصح المسح ما دامت هكذا، أما إذا خلع النعل فإنها تسقط وحينئذ ينتقض وضوءه. أما لو كان الجورب يثبت بنفسه وجب مطاط أو رابط أو نحو ذلك فلا حرج في المسح عليه. قال المؤلف رحمه الله: وإذا كان في الخف خرق يبدو منه بعض القدم لم يجز المسح عليه. وجملته يقول الشارح أنه إنما يجوز المسح على الخف ونحوه إذا كان ساترا لمحل الفرض، فإن ظهر بعض محل الفرض شيء لم يجز المسح، وإن كان يسيرا من موضع الخرز أو نحوه إذا كان يرى منه القدم، وإن كان فيه شق ينضم ولا يبدو منه القدم لم يمنع جواز المسح. نص على هذا الإمام أحمد رحمه الله. فالمقصود هو أن الخف أو الجورب إذا كان فيه خروق وشقوق ونحو ذلك تبدو منها القدم فلا يصلح أن يمسح عليه، وأما إذا كان ساترا ولو كان يربط بعضه كما لو كان عليه جورب فيه خروق ولبس فوقه آخر فيه خروق في غير مواضع الخروق الذي تحته فصار مجموعهما ساترا ولا يبين منه القدم، فمجموعهما يعتبر شيئا واحدا يجزئ في المسح عليهما حينئذ. قال: ولا يجوز المسح على اللفائف والخرق، وهذا قول لبعض أهل العلم، وقال بعض أهل العلم بل إنه يجوز بدليل قصة غزوة ذات الرقاع، والرقاع المراد بها لفائف المجاهدين الذين لفوا على أقدامهم قطعا من القماش مرقعة لتقيهم خشونة الأرض، حيث أنه ليس عندهم خفاف والأرض كانت صخرية فيها حجارة تقطع الأرجل، فاضطروا لأن يلفوا على أقدامهم أقمشة، ولما حضرت الصلاة مسحوا ولم يزيلوها، فسميت بغزوة ذات الرقاع. ولهذا يستدل بعض أهل العلم بهذا، ما دام القدم لا يبين منه شيء ولو كانت هذه اللفائف مرقعة فلا حرج. ثم ذكر بعد هذا المؤلف رحمه الله ما هو الممسوح، ما هو موضع المسح، هل يمسح جميع القدم أعلاه وأسفله ومؤخره؟ قال: ويمسح على ظاهر القدم، وهذا هو السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهو أن يمسح على أعلى الخف من أطراف الأصابع إلى الكعبين، ولا يمسح على باطن القدمين ولا على العقبين. والسنة أن يبدأ من أطراف الأصابع يمر بيده أو بأصابعه مفرجة على خفه إلى أن يصل إلى الكعبين، ولا يسن أن يمسح الأسفل ولا العقب. وقد ورد عن علي رضي الله عنه أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظاهر خفيه. وعن المغيرة قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على الخفين على ظاهرهما. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن عمر رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالمسح على ظاهر الخفين إذا لبسهما وهما طاهرتان. فهذه تدل على أن المسح إنما يكون على ظاهر القدمين. والمجزئ في المسح أن يمسح أكثر مقدم ظاهر القدمين بأصابعه على شكل خطوط، وأقل ذلك أن يكون ثلاثة أصابع، وهذا أقل ما يمكن. وإن مسح بجمع أصابعه ومسح بها أو براحته فإنه يجزئ ذلك. وقد ورد عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه ذكر وضوء النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن قال: ثم توضأ ومسح على الخفين، فوضع يده اليمنى على خفه الأيمن، ووضع يده اليسرى على خفه الأيسر، ثم مسح أعلاهما مسحة واحدة حتى كأني أنظر إلى أثر أصابعه على الخفين. فهذا هو الكمال، لا يكرر ذلك ثلاثا وإنما يكتفي بواحدة. وإن مسح بيد واحدة على اليمنى ثم على اليسرى صح، لكن الأفضل والأكمل هو أن يمسح بيده اليمنى على رجله اليمنى وبيده اليسرى على رجله اليسرى في على الخفين. ثم ذكر مسألة، قال: لو أن إنسانا مسح بخرقة مبلولة، فما حكم ذلك؟ قال يجزئه ذلك، لأن المقصود هو المسح على الخفين وقد تم بنية. لو أن إنسانا قام وغسل الخفين هل يجزئه عن المسح؟ يقول الشارح: وإن غسل الخف فتوقف أحمد وأجازه غيره وقال إنه أبلغ، وقال القاضي لا يجزئه. ولكن الصحيح في هذا أنه إذا غسل قدمه أو غسل خفه بيده فإن هذا غسل ومسح، وأما إذا كان صب الماء عليها أو غطسها في الماء فإنه لم يأتي بالمشروع وهو المسح فلا يجزئه، والله أعلم. ثم قال مسألة: لو أن إنسانا لم يمسح أعلى الخف وإنما مسح أسفله وباطنه فهل يجزئه؟ قال: لا، لا يجزئه، لأنه ليس محل الفرض في المسح، وإن كان جزءا من محل الفرض في الأصل في غسل القدم، لكن المسح ليس هكذا وإنما هو على أعلى فلا يجزئه حينئذ. النبي صلى الله عليه وسلم مسح ظاهر الخف، وخير الهدي هديه صلى الله عليه وسلم. قال: والحكم في المسح على عقب الخف كالحكم في المسح أسفله، لأنه ليس بمحل لفرض المسح فهو كأسفله. يعني لو أن الإنسان مسح عقبه واكتفى به ولم يمسح ظاهر قدمه فإنه لا يجزئه. ثم قال المؤلف رحمه الله: والرجل والمرأة في ذلك سواء، أي أن المسح على الخفين لا فرق فيه بين الرجال والنساء في سائر الأحكام والشروط، لأن هذا مسح أقيم مقام الغسل فاستوى فيه الرجال والنساء كالتيمم، ولا فرق بين المستحاضة ومن به سلس البول وغيرهما من الأسوياء الأصحاء، لعموم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أنه يمسح المقيم يوما وليلة والمسافر ثلاثة أيام ولياليهن، وهذا لم يفرق فيه بين رجل وامرأة. ثم بعد هذا انتقل المؤلف رحمه الله إلى مسألة أخرى، وهي المسح على العمامة. المسح على العمامة جائز، لكن العمامة التي يمسح عليها لها شروط، وهو أن تكون محنكة التي تدار تحت الحنك، يعني في تحت الفكين، أو أن تكون ذات ذعابة، والذعابة هي ما يتدلى بين الكتفين من الخلف. وأما العمامة الصماء فلا يمسح عليها، وقد مسح على العمامة أبو بكر وعمر وأنس وأبو أمامة، وروي عن سعيد بن مالك وأبي الدرداء رضي الله تعالى عنهم، وقال به جمع من التابعين. وقد جاء في حديث المغيرة بن شعبة: توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ومسح على الخفين والعمامة. قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح. وفي مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والخمار. قال أحمد: هو من خمسة وجوه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر رضي الله عنه دار عنده نقاش فأنكر على المانعين من المسح على العمامة مع طرح النصوص عليهم، ولم يقبلوا دعا عليهم. فورد عنه أنه قال: من لم يطهره المسح على العمامة فلا طهره الله، لأن هذا ضرب من ضروب الوسواس والتنطع. ثم إن العمامة حائل في محل ورد الشرع بمسحه فجاز المسح عليه كالخفين. فالرأس عضو يسقط فرضه في التيمم، فجاز المسح على حائله كالقدمين. وقد مسح النبي صلى الله عليه وسلم على العمامة وأمر بالمسح عليها. قال: ومن شروط المسح على العمامة أن تكون ساترة لجميع الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كمقدم الرأس والأذنين وشبههما من جوانب الرأس فإنه يعفى عنه. ومن شروط جواز المسح عليها أن تكون على صفة عمائم المسلمين بأن تكون تحت الحنك منها شيء، لأن هذه عمائم العرب وهي أكثر سترا من غيرها ويشق نزعها، فيجوز المسح عليها. وأما العمامة الصماء فإنها خفيفة وسهلة النزع ولا يكلف، فلا يحتاج الأمر إلى مسح عليها. فهذه الشروط مهمة في معرفة العمامة التي يمسح عليها: أن تكون محنكة أو ذات ذؤابة، وأن تكون ساترة لعموم الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه كأن يبدو بعض الشعر من الخلف أو من الأمام أو من الجانبين، فلا حرج في هذا ولا يلزم مسح هذه الأشياء. وقال بعض أهل العلم إنه يلزم المسح على ما بدا من دونها، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على عمامته وناصيته، فقالوا هذا دليل على أن ما يبين مما لا تشمله العمامة أنه يمسح عليه مع العمامة، وهذا له وجهه. قال: مسألة: إذا نزع العمامة بعد المسح عليها بطلت طهارته فينتقض وضوءه كما لو نزع الخفين بعد المسح عليهما. قال: والتوقيت في مسح العمامة كالتوقيت في مسح الخف، يعني أنه يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام بلياليها للمسافر، لما روى أبو أمامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يمسح على الخفين والعمامة ثلاثا في السفر ويوما وليلة للمقيم، رواه الخلال بإسناده. والعمامة المحرمة كعمامة الحرير والمغصوبة لا يجوز المسح عليها، فلو كان الإنسان يستعمل عمامة من الحرير فلا يصح المسح عليها، لأنه لا يجوز له لبسها إذا كان رجلا، أما لو كان غير رجل كالمرأة ووضعت عليها خمارها من حرير فلا حرج. قال: وإن لبست المرأة عمامة لم يجوز المسح عليها، لأنها منهية عن التشبه بالرجال فكانت محرمة في حقها، لكن يجوز للمرأة أن تمسح على الخمار إذا كان محنكا وهو الذي يدار تحت الحنك. ثم ذكر مسائل. قال: لا يجوز المسح على القلنسوة ولا على الطاقية ونحو ذلك، لأنها سهل نزعها ولا مشقة في ذلك، وليست تستر الرأس كله في العادة. هذه جملة المسائل المتعلقة بهذا الباب. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في الدين، وأن يصلح لنا ديننا ودنيانا وأخرانا، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وأقاربنا والمؤمنين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يصلح أحوال المسلمين، وأن يصرف عنا وعنهم كل شر وبلاء وفتنة. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه.